الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
طيب هنا الإبانة الكتاب الإبانة ما زلنا مع الأحاديث التي بها قام المصنف بتصنيف هذا الكتاب العظيم. نعم تكلم عن السنة وعن لزوم التمسك بالسنة وأن الله جل في علاه نص في كتابه على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة من هذا. وأتى بالآيات التي تأمر بالسمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والآيات التي تأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بصراحة من الأهمية بالمكان. يعني هذه عصب الدين هو هذا والتوحيد توحيدان توحيد الله جل في علاه في العبادة وتوحيد الاتباع على علاج الحرص خاصة لما يغرب أصلا لدرجة الوسواس كيف يكون جزاءه إذا قلنا خيرا الحرص إذا زاد كان وسواسا والوسواس إذا زاد أهلك المرء فلابد من مخالفة ذلك لابد من مخالفة كل ما أقول به الوسواس. امرأة متزوجة الرجل لديه ابن غير متزوجة وتسيء معاملة زوج الأب ولد سعيدة في البيت والزوجة مريضة وتعبت بسوء معاملة وتخشى لله الله فيها أن تظلمها فماذا تنصحها؟ ترفق بها وتحسن إليها قدر ما تستطيع وأيضا يعني تحاول أن تجعل يعني تكلم زوجها بأدب وبلطف وبرقة أن يكلم البنت أنها تحسن معها المعاملة وأيضا تساعدها. حديث إن رضي الذين ماتوا فقالهم في النار وما توجيههم. سؤال النبي عن أولادها من؟ هو سؤل عن أبيه فقال في النار وسؤل عن أمه سؤل عن أبيه قال أبي وأبوك في النار. هذا صح صلاة جمعة بالساحات الخارجية نعم صح طالما اجتمعت وفي ساحة المسجد حريم المسجد من المسجد. هل يجوز للأستاذ أن يعطي الدرجة التي يريد للطالب رغم أن الطالب يحصل عليها؟ نعم له ذلك إذا علم منه أنه يستحقها. يعني هو في الاختبار حدث له ما حدث اعتراه ما اعتراه لكن هو يعرف قدره ويعرف إتقانه فيعطيه الدرجة. نعم يعطيه الدرجة له طرح الأفضل ليس ظالما إن أعطاه وهو عارف قدره. فهنا الحديث التي بها ابن بطة صنف هذا الكتاب الحديث العظيم أو التمسك بها وهو التوحيد الاتباع توحيد توحيدان توحيد الإلهية توحيد العبادة وتوحيد الاتباع وأتى بكل الآيات التي تبين لنا أنه لا بد من السمع والطاعة للأنبياء وأن الأنبياء يعني يسيرون بوحي تعبدا لله جل في علاه حتى وإن لم يدخل الاختبار بشرط أن يكون عنده عذر. شوفون درونا الآيات والحديثات التي أتى بها المصنف قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهذا عكرمة في قول ذلك قال أبو بكر وعمر أطيعوا الله أطيعوا الرسول قال أبو بكر أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم جعل طاعة ولي أمره طاعة مستقلة والله جعل الطاعة طاعة ثلاث الأمور السمع والطاعة أمر من الله جل في علاه لكن الله تعالى ما جعلها إلا مقيدة ما جعلها مطلقة يعني ما جعل لهم سنة مطلقة جعلهم سنة تتبع غير مستقلة لكنها تتبع سنة طاعة الرسول طاعة الرسول وجمع الجميع ليعرف الفارق يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة مستقلة قال وأولي الأمر منكم يعني ولاة الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كأنه مودع فأوسنا قال عليكم السمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد الحبشي رأسه كان وزبي قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يعني جعلوا الأمر منكم في طاعة الله وطاعة رسوله فالنجاة في ذلك وأن تطيعوه تهتدوا. نعم وقال إنما الطاعة في المعروف وروى بسنده عن ميمون مهران في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: رد إلى الله إلى كتابه، ورد الرسول إذا قبض إلى سنته. وهذا قول الشافعي. وهذه الآية عظيمة أيضا. ما أعرف صحته، ما أعرف صحيح. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهذا فيه أدب جم، يبين لك أن المتنازع فيه، المختلف فيه، لا بد أن يرد إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون مردودا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، والدعاء والابتهال. وروى السند أيضا عن ميمون المهران في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال: إلى كتابي وإلى الرسول. قال: ما دام حيا فإذا مات فإلى سنتي. وقال تعالى: ما أطيع الله ورسوله ويدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. لكن نشأت هذه الخلود القيود يعني. طيب، قال الله تعالى أيضا: ومن يطع الله ورسوله يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب. قال: من يطع الله ورسوله يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وليس هنا عندما يقول من يطع الله ورسوله يدخلوا جنات أن تكون الطاعة تابعة طاعة النبي مستقلة، طاعة النبي مستقلة. قال: ما يعصي الله ورسوله وتعدى حدوده ويدخل نارا خالدا فيها ولا عذاب منه. قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه لفتة عظيمة جدا، فيها إلزام وإلزامات لمن تتبع الآيات ولمن آمن بأن توحيد حقا، توحيد العبادة، توحيد الاتباع. إنا أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نعم، الآية هنا عظيمة جدا. إنا أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. اللفت في ذلك هو أنه كأنه جعل في قوله: إنا أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ليس الهوى والوجد والذوق، بما أراك الله مما وافق الكتاب وسنة، ما وافق الكتاب وسنة. ولا تكون الخائنين خصيمة، فيها دلالة على أن ترك سنة النبي بعدما تعلم خيانة. والله هذه الآية عظيمة جدا مرعبة. معنى ذلك أنه من علم سنة النبي ولم يعمل بها فهذا خائن، فهذا خائن. شوف، قال: إن أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ومعناها الخصومة ستكون يوم القيامة، ترك السنة فيها خيانة، وسيكون يوم القيامة على الخصومة، فيها جمل عظيمة جدا. قولوا: إن أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم الناس بما أراك الله، كيف بما أراك الله؟ وقال: أنزلنا لك الكتاب بالحق. يبقى هناك أنه سرية أن هواءه اتصف به وتمسك به كثير ممن ينزلون تحت رايتكم. إنا أنزلنا لك الكتاب بالحق بين الناس. قال: ولا تكن للخائنين خصيما. الذي يتعطل عن سنتك صار خصيما، الذي يبتدع في دين الله صار خائنا خصيما. الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأيضا في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فعلموا الذين يستنبطونهم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه أيضا آية عظيمة جدا تشترط طاعة الله، الطاعة المستقلة، وطاعة النبي، الطاعة المستقلة، لتعامل النجاة في طاعة لو طاعة الرسول. قال: واحذروا فإن توليتم، يعني توليتم على تطبيق السنة، توليتم على العمل بها، توليتم على العلم بها. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، والحذر من المخالفة، والحذر من الامتناع من مطابقة السنة، واحذروا. فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين. هنا فيها أولا إظهار براءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو انفرد السالفة وما ترك ما هو عليه، وهذا تهديد. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني علامة علم اليقين أننا كلها على التحذير من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها كما قلنا أنه قال ولا تكن للخائنين خصيمة، وأن من خان الله وخان رسوله بعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واخترع يعني عبادة لم يشرعها الله عبادة وأتى بزور من القول ومنكر بأنه يخالف النصوص ولو خالفت يخالف يوافق الهوى أو المشايخ أو العرف أو لكن يوافق خلافا للسنة، فهو المبتدع يوافق هواه، يوافق ما يعني ما يشتهي، يوافق الذوق، يوافق الوجد، لكنه يخالف السنة التي جاءت مستقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف السنة فيها ما فيها من الأذى وفيها ما فيها من الهلاك. الإمام أحمد تعلمون هو في السنة وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا، تهديد شديد اللهجة، واحذروا، والحذار في ذلك فتن. وكما قال الإمام مالك قال أخشى عليك الفتنة، ترى أنك فعلت شيئا لم يتقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فجعل علامة الإيمان طواعية لهذا الرسول العدنان. لما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن كنتم مؤمنين فيها دلالة واضحة جدا على أن طاعة الله وطاعة الرسول علامة على الإيمان، وأصله وأسه علامة الإيمان هو أن تعلم أن النبي من قبل ربه مرسل، فيكون علامة الإيمان تمام الانقياد، علامة الإيمان تمام الانقياد. فنرى بأن الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم مراتب ودرجات، كلما كان الاتباع أعظم كلما كان الإيمان أرفع حتى يصل المرء إلى الإحسان. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما هذه الآية منسوخة على ما هي عليه محكمة؟ أظن أنا محكمة. قالوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لذلك مر على الصاحب الجليل ويصلي فدعاه فسكت فلم يرد عليه حتى سلم فجاءه فقال له ما منعك أن ترد عليها وأنا يعني أناديك، قال كنت أصلي، قال ما علمت أن الله قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكم. وهذا أيضا لفتة عظيمة جدا أن طاعة الرسول يلتئم بها الشمل لا يفترق، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، علمهم الوحدة أن يكون وحدة واحدة تأبى الرماح إذا اجتمعت تكسرهم وإذا افترقنا تكسرت أحدا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. إذن معصية الرسول منازعة وسبيل للمنازعة، وإن كانت المنازعة يكون بعدها الفشل والتشرذم والتقطع والتناحر والتدابر والكل يعني لا يرعون إلا من رحم الله. لذلك قال أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالمنازعة ذهاب إلى الفشل وذهاب القوة والعظمة، وهذا كله يرجع عندما يرجع المكلف إلى تمام الانقياد والطاعة، يرجع له انقياد كل شيء ده الحجر الشجر حتى الطعام. أنس قال أعلم حجر من كان يسلم عليها وأنا أمشي بمكة، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال إنما أسلوب حصر وقصر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أناط الفلاح بالانقياد إلى حكم الله وحكم رسوله، أناط الفلاح أيضا بأن قول المؤمنين عندما قال إذا خلقهم شيئا فحكموه إلى الله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، أما المنافقون فلا. قال الله تعالى من يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، جعل الفوز مرتبا. قال من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، شوف جعل طاعة الله ورسول وخشية الله واتقاء محارم الله في علاه فأولئك هم الفائزون، الفائزون حقا، الفائزون حقا. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا الأصل أصيل في طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأقيموا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فجعل إقام الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لعل هنا واجبة إذا حدث المشروط، لعلكم ترحمون، فالرحمة منوطة بذلك. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا ومع الرسول للبلاغ المبين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خلاص علمنا بأن طاعة الله وطاعة الرسول هذه أمر لازم واجب. كل هذه الآيات آيات عظيمة جدا، وآيات تؤسس لنا أساسا عظيما بأنه لا فلاح ولا سداد إلا 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 بالانضواء تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا ومع الرسول للبلاغ المبين. وهذه أداب أيضا وضعت لهذه الآيات العظيمة بعد إقرار بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله هذه آيات عظيمة جدا تحس على التمسك بالسنة والعمل بها ونشر ذلك بين الناس، وأن هذا يجعلنا لحمة واحدة ويجعلنا نجتمع ولا نتنازع، لا سيما إن كانت الراية واضحة جلية راية الأحد يا مرفوع جمع أهل السنة، لأن السداد معهم ولأن الاعتقاد وحسنه معهم. وقفنا عند الفوز العظيم لمن طاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما عصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله تعالى وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شو قال وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. قال الله تعالى وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه صراحة أذهلت العقول، هذه الآية العظيمة حركت قلب زينب رضي الله عنها وأرضاها عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا لزيد بن حارثة. هي وافقت، حسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لها، فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لزيد قالت لا والله لا أفعل. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لابد، ما بد، ليس لك بد من إلا مساعة الطاعة. فقالت ما أفعل، فنزلت الآيات وقرأ عليها الآيات وما كان المؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت سمعت وأطعت، سمعت وأطعت، وتزوجته، لكن كفأها الله جل وعلا بعدها بالزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان المؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انظر الإشكال، قال فقد ضل ضلالا مبينا، يعني الذي لا يطيع الله ولا يطيع الرسول ولا يتبع السنة ويخالفها بل يعصي الله بمخالفة السنة. قال الله تعالى فقد ضل ضلالا مبينا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أفضل الناس مسارعة في مرضاة الله جل وعلا ومنافسة على الخيرات، وكانوا ينضوون جميعا تحت هذه الرواية. قال الله تعالى قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طلب الله تعالى منهم أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتخذوه أسوة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بعدما أتى بهذه الآية وما كان مؤمنا وبين أن الضلال المبين في مخالفة الرسول الأمين، جاء بعد ذلك قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فمن أراد الآخرة فعليه بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدا يكون متابعا منقادا ويكون قد أتى بالتوحيدين، توحيد الإلهية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. لذلك قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، آمنتم بأن الله تعالى علام الغيوب وأنه القوي القادر المقتدر وأنه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. شوف قال الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع السميع العليم. قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين هذا الله ورسوله، يعني علامة إيمانكم ألا تقدموا بين هذا الله ورسوله، لا تجعل رأيك فوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكيف وقد كاد أهلك الخيران عندما قال علت أصواتهم لا يعلمون حتى أنزل الله تعالى فعلا، أنزل الله تعالى الآيات التي تحث على التمسك بالسنة والمتابعة والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان الفلاح لا يكون إلا باتباع السنة، حتى الهداية لا تكون إلا باتباع السنة، وإن تطيعوا وتهتدوا ولا يحل لأحد بذوق أو بوجد أو حتى بكلام أهل الكتاب أن يتقدم من يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، من تقدم بين يدي الله نعوذ بالله من أن يقدم المرء نفسه بين يدي الله وبين يدي رسوله، كل من قال بالذوق والوجد كل من قال بالعقل قدم نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا لازم هم لا يلتزمون به، لكن أنا قلت خوفا قولكم لازمه ذلك، وكم وكم تأدب الناس جميعا من العلماء النبلاء بين يدي الله ورسوله، كان الإمام مالك لا يقول حديث إلا متوضئا، وكان يمشي في المدينة لا يمشي إلا حافيا، وسويت قال احتراما وتوقيرا صاحب القبر، الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، من التقديم بين يدي الله ورسوله الفتوى بغير علم، من التقديم بين يدي الله ورسوله مخالفة النصوص بعوارض العقول وأيضا بالذوق والوجد، ومن صور التقديم بين يدي الله بين يدي الله ورسوله قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، والذي يتقدم بين يدي الله ورسوله كما قلنا على خطر عظيم، لذلك أمر الله بالتقوى، وبالتقوى يرجع إلى ما كان عليه من خير من الانقياد، إن الله سميع عليم. نعم. نختم بهذه الآية، من يطع الله ورسوله يدخل الجنة تجري تحتها الأنهار وما يتولى يعذبه عذابا أليما. هنا المصنف رحمه الله تعالى أتى لنا بكلية الآثار والآيات التي تحث على الاتباع والانقياد، لا سيما أنه قال بأن الدنيا لا تستقيم إلا بذلك، والنجاة لا يكون نجاة إلا بذلك، وإن الله لا يرضى عن العبد أن يتخذ السنة موقفا. قال ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، فجعل مع طاعة الله وطاعة الرسول الجنة، وجعل مع التولي التعذيب، الحق بأن الأمر وطاعة الله وطاعة الرسول يقترنان، وطاعة الرسول طاعة مستقلة، وطاعة الرسول سبب لدخول الجنة، وطاعة الرسول فيها الكرامة، فيها التمكين، فيها الإحسان. نعم، هؤلاء قد عاشوا حقا لله جل في علاه، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كلما تسمع أسماء هؤلاء تتشوق أن تعيش معهم، وهؤلاء كانوا من أعظم الناس تحقيقا لتوحيد العبادة، لتوحيد العبادة، توحيد الاتباع، فكانوا من أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى آية الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه آية الجمعة مرة صلى الله عليه بها عشرة، وقلت ذلك أن الأمر على الوفاق ولا يشترط فيه ألا يعني يذكره، يشترط أن يكون المرء على هبة السعادة للانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء مهما أمره به، أن يكون مسارعا في تربيته، وهذا حدا به أن يصنف هذا التصنيف، فأنا لما رأى الآيات كلها تحث على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث تنم عن علم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الآيات تثبت أن المراد هو تمحيد السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتبع الفرع أتباعه كلهم ينقادون له يتبعون سنته ينصرون دين الله بذلك، وعلموا أن الله أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل قط إلا تمام الانقياد. اللهم ارزقنا. وفي أسئلة تفضل.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.